إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذه الآيات ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في عبد الله ابن أم مكتوم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا أعمى، لكنه كان من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكلم بعض الكفار، واختلف من هم هؤلاء الكفار أو من هو هذا الكافر الذي ألهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صاحبه. وقد ذكرنا أن ما أبهمه القرآن لا فائدة في البحث عنه، ولو كان هناك فائدة لذكره الله عز وجل، أو لجاء في السنة الشريفة الصحيحة المطهرة. عبس وتولى، جاءه عبد الله بن أم مكتوم وهو يكلم أحد الكفار في شأن الإسلام، يعني يدعوه إلى دين الله عز وجل. فجاء عبد الله بن أم مكتوم يسأل عن شيء في القرآن أو عن مسألة تنفعه في دينه وتزكيه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يود أن لو تركه ليدعو هذا الكافر أو هؤلاء الكفار. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يحدث هذا الكافر، يقول له: هل تجد فيما أقول بأسا؟ يطمع في إيمانه وإسلامه. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد برأيه أن هذا كافر، فإسلامه يعني مقدم على رجل جاء يسأل في فرع من فروع الدين. فبين له ربه سبحانه وتعالى أن دعوة هذا ليست أفضل من تزكية هذا الرجل المؤمن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليه مؤاخذة إن آمن هذا الرجل أو لم يؤمن. فأنزل كما قال بعض أهل العلم هذا العتاب: عبس وتولى أن جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم. لكن بعض العلماء من المفسرين يقولون أن عبد الله بن أم مكتوم أساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاءه يقطع حديثه وهو يدعو إلى الله. لكن هذا الكلام مردود. ما الدليل على أن هذا الكلام مردود؟ تزكية الله تعالى لهذا العبد وذكره في القرآن بهذه الفضائل: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى. قال الله عز وجل: وهو يخشى.
فهذا يقينا أنه جاء يسأل عن شيء في دينه يخشى الله عز وجل، وهذه فضيلة. والعبد الله بن أم مكتوم جملة فضائل، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام عُتب فيه، ومنها أيضا هذه الآية: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام جعله من المؤذنين له صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت أنه جعله في المدينة إماما للناس في غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، فإمامته رضي الله عنه دليل على فضله. وكذلك جاءت في بعض الأحاديث رواية فيها لما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، نزلت كالآتي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. فقال عبد الله بن أم مكتوم: يا رسول الله، أنا رجل ضرير، لو استطع الخروج في الجهاد لخرجت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فنزلت هذه الآية فيه، فهذه أيضا فضيلة له رضي الله عنه. عبس وتولى، أعرض عنه وتولى صلى الله عليه وسلم. أن جاءه هذا الرجل الأعمى، هو أعمى البصر لكنه متفتح البصير رضي الله عنه. وفي هذا جواز، وعليك السلام وبركاته، أن ينسب المرء إلى عاهة فيه بشرط ألا تكون على سبيل التنقص. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ وكانوا يقولون الأعرج والأعمش والأحدب وهكذا. فإذا كانت هذه شهرة له أو يعرف بهذا من غير ما يجد في نفسه فهذا لا بأس به، أما إذا كانت على سبيل التنقص فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وما يدريك لعله يزكى، قوله تعالى وما يدريك، وقوله وما أدراك. كل وما أدراك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمه، فبين الله ما لا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش. أدرى ولا لا؟ لكن كل وما يدريك ما أعلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، وما يدريك لعل الساعة قريب. هل علم النبي صلى الله عليه وسلم الساعة؟ لكن في هذا الموضع وما يدريك لعله يزكى، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل جاء يتزكى فعلا. ليه؟ قال الله عز وجل بعدها: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وما يدريك لعله يزكى، التزكية أو الزكاة هي الطهارة، والطهارة إما أن تكون حسية أو معنوية. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم يعني يطهرهم. خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة الطهارة إما أن تكون حسية أو تكون معنوية، وجاء الإسلام بالطهارتين أو بالزكاتين، زكاة حسية فقد أمرنا بالوضوء في 5 صلوات وبالاغتسال عند وجوبه، ثم تزكية القلوب والنفوس من الشرك والكفر والمعاصي والذنوب والنفاق والرياء. وما يدريك لعله يزكى، وفي دليل أن تزكية النفوس تكون بالعلم، لأنه إنما جاء يسأل عن أمر شرعي، فهذا دليل على أن العلم الشرعي سبب من أسباب تزكية النفوس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، يسمع منك موعظة فتنفعه. أما من استغنى عن الله وعن الدين وعن الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب غنى، أما من استغنى من الكفار فأنت له تصدى، يعني تتصدى له لتدعوه إلى الله ليسلم ويدخل في دين الله عز وجل. وما عليك إلا يزكى، ليس عليك هداهم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا الذي عليك تبلغ فقط. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص أن يؤمن هؤلاء وأن يدخلوا في دين الله عز وجل، حتى أنه كان يجد في نفسه وجدا شديدا حينما يجد إعراضا منهم، حتى قال الله له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تهلك نفسك من أجلهم أو من أجل كفرهم أو عدم إيمانهم، فهذا ليس إليك، إنما عليك البلاغ فقط، والله تعالى يهدي من يشاء. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يود أن لو تركه لهؤلاء الكفار يدعوهم إلى الإسلام، فالله تعالى يقول: كلا إنها تذكرة، إنها هنا عائدة على هذه السورة أو عائدة على القرآن، وهذا أيضا من خلاف التنوع، لأن هذه السورة من القرآن، صح ولا لا؟ طيب. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، وفي ذلك دليل أيضا على إثبات المشيئة للعباد، يقول فمن شاء ذكره. طب هل هناك أحد ينفي المشيئة عن العبد؟ من؟ الجبرية يقولون لا مشيئة للعبد، إنما هو كالريشة في الهواء، كتب عليه الكفر جبرا من غير اختيار ومن غير مشيئة للعبد، وهذا خطأ عظيم، فيه إثبات الظلم لله عز وجل وحاشاه، لأن الله عز وجل إذا أجبر العبد على الكفر ثم حاسبه يكون هذا ظلما، والله تعالى يقول ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يعني هذا القرآن جمع في صحف مكرمة معظمة مرفوعة من الرفعة، والرفعة تدل على علو القدر، مطهرة أي من الدنس من التحريف من الزيادة من النقصان، بأيدي سفرة. من هم السفرة؟ كرام بررة، هذا وصفهم، هؤلاء هم الملائكة. بأيدي سفرة كرام بررة، كرام جمع كريم، وهم أي الملائكة خلقهم كريم وأفعالهم كريمة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أي لا يفطرون عن ذكر الله عز وجل. لكن ما المناسبة هنا في ذكر الملائكة؟ يعني إذا كانت الملائكة التي بأيديها هذه الصحف هذه شيمهم الطهارة والعفة والكرم والإمساك بكتب الله عز وجل، يتلونها حق تلاوتها، فهذه إشارة إلى أنه ينبغي لحامل القرآن أن يتمثل هذا الخلق الكريم، خلق الملائكة. قال روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر الإيه؟ التعتعة، كما جاء في بعض الروايات. لكن هنا سؤال، من الأفضل، الماهر بالقرآن أم غير الماهر الذي له أجران؟ الماهر. لماذا؟ طب لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران؟ لماذا؟ أحسنت، هذا تشجيع، تشجيع لمن لا يستطيع القراءة ولا يحسن القراءة يقول أنا لا أستطيع ويغلق المصحف، لا، اقرأ فإن الله تعالى كتب لك من الأجر أجرين، كتب لك من الأجر مرتين، اقرأ، إذا قرأت حرفا لك حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فإذا كنت من الذين يقرؤون القرآن وهو عليهم شاق فلك أجران، والله عز وجل كريم يضاعف لمن يشاء. قتل الإنسان ما أكفره، كلمة الإنسان إذا جاءت في القرآن بعدها ذم
عليه الصلاة والسلام
أو جاء قبلها لعن أو قتل، فيكون المقصود هنا الإنسان الكافر الجاحد، بعكس ما إذا كان الكلام على الإنسان وخلقه فيكون المقصود جنس الإنسان. فهنا يقول قتل الإنسان، قتل قال بعض أهل العلم يعني لعن، فإذا يفهم من أن الإنسان هنا الإنسان الكافر أو الجاحد. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره. والدليل على شدة كفره الآتي: من أي شيء خلقه، كفره شديد، لأنه ينكر البعث وينكر يوم القيامة، ولو تفكر لوصل إلى الإيمان باليوم الآخر. كيف؟ من أي شيء خلقه. انظر إلى أول خلقك، من نطفة، من شيء حقير يتأذى الناس منه وينظفون ثيابهم وأجسادهم منه، هذه حقيقة الإنسان. فإذا كان شيئا يشبه العدم فأصبح إنسان كامل الخلقة، فالذي أوجدك من عدم لماذا تنكر أن يوجدك مرة أخرى؟ لماذا؟ قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، وقد بينا له أول خلقته. وكثيرا ما يأتي في القرآن الاستدلال على اليوم الآخر بخلق الإنسان، كما هنا من أي شيء خلقه. أنت تنكر أنك ستبعث مرة أخرى، طب انظر إلى أصلك، ما هو؟ من نطفة، من نطفة خلقه فقدره، قدره إنسان كامل الخلقة، وجعل له أجلا ورزقا. من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. ثم السبيل، قال بعض أهل العلم ثم السبيل يسره، يعني يسر خروجه من بطن أمه. وقال آخرون أن يسره لطريق الخير، كما قال الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لكن أيهما أرجح؟ أن نفسره بخروج الإنسان من بطن أمه، أم أن السبيل هنا هو طريق الحق والرشاد؟ الأول. لماذا؟ لأن السياق يدل على ذلك. الكلام هنا عن خلقة الإنسان، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أمد. إذن الكلام كله على خلق الإنسان وكيف تكون نهايته. فهنا شيء من الامتنان من الله عز وجل أنه يسر خروج الطفل من بطن أمه، لأن هذه فيها لو تفكرت فيها إعجاز. هذا الولد يخرج من أين؟ من فرج الأم، مكان ضيق غاية الضيق، والولد تكون رأسه كبيرة ثم كتفيه، ينزل من هذا المكان الضيق كيف؟ ينزل ولا لا ينزل؟ ينزل، لكن لا ينزل أبدا إلا بتيسير الله عز وجل. واحد يتصور كيف ينزل هذا الفيل مثلا من أمه، هذا الجمل من أمة كيف ينزل؟ ضخم، ومكان خروجه ضيق جدا، لكن هذا بتيسير الله وتسهيل الله عز وجل. ثم السبيل يسره، ثم أماته إذا جاء عمره فأقبره، أي كان له قبرا جعله ذا قبر، ثم إذا شاء، إذا شاء في الوقت الذي يحدده الله أنشره. يعني أنشره يعني بعثه، كما قال الله تعالى من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون تخرجون من التراب. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب. عجب الذنب هذا منه يركب، منه خلق وفيه يركب، هذه عظمة صغيرة تكون في آخر سلسلة الظهر، الإنسان يبلى كله إلا هذه حتى يركب منها يوم القيامة. كلا لما يقض ما أمره. إنسان الكافر يظن أنه قضى ما عليه لله، فالله تعالى يقول له كلا، كلا لما يقض ما أمره. لم يقض هذا الكافر ما أمره الله تعالى به. قال مجاهد لا يقضي أحدا أبدا كل ما افترض عليه، لا بد من التقصير. فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا كله يدلل عليه يا شيخ، هذه الآيات تدلل عليه على الإيمان بالبعث. ضرب مثال بخلق الإنسان ثم هذا مثال آخر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام من أين جاء؟ الأرض، كان فيها شيء، ما هي إلا بذرة. عجب الذنب هذا، يركب منه الإنسان كما يركب النبات من هذه البذرة، في وجه شبه ولا لا؟ طيب. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، يعني نزلناه من السماء، ثم شققنا الأرض شقا فدخل هذا الماء في تخوم الأرض حتى مس هذا الحب، فإذا مسه الماء نبت النبات. ولذلك يوم القيامة ينزل مطر من السماء يشبه مني رجال، فينبتون من هذه الحبة التي هي عجب الذنب. فهذا مثال مطابق، من أراد أن يتفكر في الآخرة كيف تكون يتفكر إما في خلقه أو في هذه الأرض التي يخرج الله تعالى منها النبات. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة. الحب معلوم كل الحبوب. فأنبتنا فيها حبا وعنبا، معروف العنب هذه الثمرة الطيبة، وعنبا وقبا. والقب قالوا هو ما يأكله الدواب أو ما يعلف به الدواب، وزيتونا ونخلا. تعرفون الزيتون؟ هذا الزيتون أدم وزيته أدم، ويستصبح به ويدهن به، وفوائده عظيمة، ولذلك أقسم الله تعالى به، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. معلوم النخل وما يثمر من البلح فيكون بلحا وطمرا ورطبا وحدائق غلبا. قالوا الحدائق اللي هي البساتين، غلبة أي التي لفتها النخل العظام أو الشجر الملتف الذي يحوي هذه البساتين، وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، معروف الفاكهة نوع من أنواع الثمار، وأبا قالوا الأب هو ما تأكله الدواب. يبقى ذكر الحب والعنب والزيتون والنخل والقضب والأب، وفيها ما هو طعام للحيوان وما هو طعام للإنسان. طعام للحيوان والدواب زي ايه؟ ها؟ القضب والأب. ولذلك قال بعدها متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. يبقى يا جماعة واضح المثال، أعطاك مثالين اثنين كلاهما يدل على قدرة الله عز وجل على إعادة هذا الخلق مرة أخرى. المثال الأول خلق الإنسان من شيء حقير مهين يكون إنسانا عظيما كرمه الله عز وجل وكرم خلقته، فالقادر على هذا ألا يقدر على الإعادة؟ قادر على الإعادة. ثم ضرب مثال الثاني بهذه الأرض التي تكون ليس فيها أي إنبات، فينزل الماء فيتشقق ويدخل في جنبات الأرض فتخرج هذه الثمار كلها. من أين هذا؟ من الذي أعاد هذه الحياة لهذه الأرض؟ كذلك الأرض الميتة إذا أنزل الله تعالى عليها الماء ماذا يحدث لها؟ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج، اهتزت أصبح فيها حركة بعد أن كانت ميتة، اهتزت. شوفوا التعبير بكلمة الاهتزاز الذي هو ضد الايه؟ ضد السكون اللي هو من الموت. كانت ميتة ساكنة لا حركة فيها، فلما نزل الماء تحركت ودبت فيها الحياة. هذا هو المثال. فإذا جاءت الصاخة، ما هي الصاخة؟ صيحة يوم القيامة، اسم من أسماء يوم القيامة الصاخ. وقد قلنا أنه ما من اسم ليوم القيامة إلا وله معنى، زي ما قلنا من أسمائها يوم التناد، لأن الكل ينادي، أصحاب النار ينادون على أصحاب الجنة، وأصحاب الجنة ينادون على أصحاب النار، وأصحاب الأعراف ينادون على أصحاب الجنة وينادون على أصحاب النار، وأهل النار ينادون خزنة النار، وهكذا. فسمي يوم التناد. والغاشية لأنها تغشى الناس بهذه الأهوال، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخر هذه الآيات. هنا قال فإذا جاءت الصاخة، عارفين أما واحد يقول لك هذا صخب، يعني ايه؟ صوت عالي يؤذي الاذن. هذه الصيحة التي تكون شديدة على المسامع هي سبب تسمية هذا اليوم بالصاخة، لانها تؤذي الاذان من قوتها. فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه. لماذا يفر المرء من أخيه؟ مع أنه في الأصل أن الإنسان يسعد إذا رأى أخاه، لكن هذا يدل على هول المطلع، يدل على شدة الخطب، يدل على الإنسان في هذه اللحظة لا يهتم إلا بنفسه، لدرجة أنه يفر، مش لا يعطيه وجها، لا، يفر، يهرب، يخاف أن يطلب منه حسنة فيهرب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أحب الناس إليه كانوا في الدنيا الأم والأب، والذي يقبل أيديهما وأقدامهما، لكن في هذه اللحظة يهرب ويفر.
الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هذا من هول المطلع ومن شدة الكرب يوم القيامة. حتى الأنبياء في حديث الشفاعة الطويل يذهبون إلى آدم فيقول اذهبوا إلى نوح، ونوح يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى، وموسى يقول اذهبوا إلى عيسى، وعيسى يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا أسأل إلا نفسي، لا أسأل حتى مريم أمه عليها السلام. هذا شأن الأنبياء، فما بالكم بمن دونهم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وصاحبته، الصاحبة هنا مين؟ الزوجة. لكن عبر هنا بالصاحبة ليه؟ لأن الزوجة يا جماعة في الدنيا زوجتان، زوجة ألوف تشبه الصاحبة، وزوجة عياذا بالله يفر منها في الدنيا، فليس يعني من المستغرب أن يفر منها في الآخرة. لكن هذه المرأة الجميلة الطيبة الوفية ومع ذلك يفر منها، لكن إذا فر من هذه المرأة هيمطفشها في الدنيا،
فمش من المستغرب أن يطفش منها حتى في الآخرة. لا، لو عبر هنا بالكلمة قال وصاحبته، فعبر عن الزوجة بالصاحبة، والصاحب دايما يبقى على يعني على مزاج صاحبه وعلى هوى صاحبه، يعني هي على هواه وحبيبة قلبه، ومع ذلك يفر منها. هذا لشدة الخط. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، جاه الذي يشغله عن غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة يا رسول الله ينظر بعضنا إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك. يعني المرأة عارية ورجل عاري، لو أن امرأة صارت في الشارع مثلا في الدنيا عارية كثير من الناس ينظرون إليها، صحيح ولا لا؟ حتى ولو النظرة الأولى، لكن في القيامة لا أحد ينظر. هنا أنت مشتغل بالشهوة وتحصيل الشهوة، لكن هناك من هول المطلع ومن هول الموقف أنت لا تفكر في أي شيء، حتى هذه المرأة الجميلة العارية لا تنظر إليها، لا نظر شهوة ولا غير شهوة. ثم الناس يوم القيامة على قسمين، قال الله عز وجل وجوه يومئذ مسفرة مضيئة مستنيرة ضاحكة مستبشرة، على الوجه علامات الاستبشار، علامات البشارة والفرح والسرور. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة، أي يغشاها قطرة، يعني القطرة اللي هي السواد. والسواد يا جماعة ممكن يظهر في الإنسان الأبيض، يقول لك ده لما قلنا له الخبر وشه سود، ليه؟ من الخبر السيء يسود الوجوه. فهذا الذي يبشر بالنار هل ممكن أن يبشر بأعظم من أنه من أهل النار؟ أعظم مصيبة. ولذلك وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، أي أصحاب القلوب الكافرة والأعمال الفاجرة، كما قال تعالى على لسان نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أولئك هم الكفرة الفجرة. نسأل الله تعالى السلامة من هذا اليوم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.